أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم على أن تلك الشرائع المعتبر وجودها حين وقوع العقد الفضولي، هل يعتبر بقاؤها أيضا إلى حين الإجازة أو لا؟ بينا أن الذي يقع محل الكلام في اعتبار بقاء وعدمه قسمان: شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. وأما شرائط الصيغة أو شرائط التأثير فلا معنى لهذا البحث فيها كما أوضحنا. ثم تكلمنا في شرائط العوض المتعاقدين وبينا أنه لا يعتبر بقاؤها إلى حين الإجازة إلا إذا بنينا على كون الإجازة بيعا وعقدا مستأنفا، بمعنى قيامها مقام إنشاء المجيز لا قيامها مقام العقد بطرفيه، فإن هذا لم يقل به أحد. ووجه الاعتبار واضح، وأن الإجازة حينئذ تكون بمنزلة الإجاب أو القبول عن جزء العقد، وقد اعتبرنا وجود هذه الشرائط في العقد فيجب أن تبقى من حين وقوعه إلى حين الإجازة لتكون موجودة في العقد. وأما بالنسبة إلى شرائط العوضين كأن لا يكون المبيع خمرة أو خنزيرة، فقلنا بناء على النقل يعتبر بقاؤها من حين العقد إلى الإجازة، فلو وقع العقد الفضولي على الخل اعتبر بقاؤه خلا وعدم انقلابه خمرا إلى أن يجيز المالك. والوجه فيه أنه لو انقلب خمرا فبناء على المفروض من النقل تكون الإجازة هي المملكة، فيلزم من إجازة البيع حينئذ تمليك خمر، وهو لا يصح في الشرع فضلا عن الحكم التكليفي، لأن الخمر في الشرع غير قابلة للنقل والتمليك، فتصبح الإجازة حينئذ باطلة. فهذا عقد، يعني هذا الذي انقلب خله خمرة، عقد لا يمكن تصحيحه بالإجازة، هذا بناء على النقل. وأما بناء على الكشف ففي اعتبار بقاء شروط العوضين وعدم بقائها وجهان. الوجه الأول اعتبار عدم البقاء، أي الصحة ولو من دون بقاء هذه الشروط، وذلك أنه بناء على الكشف تدل الإجازة على حصول النقل والتمليك من حين العقد، وحين العقد كان هذا خلا وكان الشرط فيه موجودا. وهذا ما ذكره المصنف في جملة ثمرات حكاها بعد الفراغ عن بيان ثمرات الكشف والنقل، حكاها عن بعض متأخر المتأخرين الذي قلنا إن المقصود به الأردبيلي رحمه الله، حيث ذكر أنه من جملة ثمرات الكشف والنقل أنه لو انسلخت القابلية، قابلية المنقول للنقل والتملك قبل حصول إجازة، مثل أن صار المائع المبيع نجسا ولا يطهر إلا بالاستهلاك. ومنهما نحن في انقلب الخل خمرا. فإذا قلنا الإجازة ناقلة فالنقل يكون حين فقد القابلية فلا يصح، أما إذا قلنا كاشفة فالنقل يكون حين ثبوت القابلية من حين العقد فيصح. فمن هذا ظهر هذا الوجه، وجه الصحة وعدم اعتبار بقاء هذه الشرائط على الكاشف، وهو أنه بالكاشف يتبين التأثير من حين العقد، وهو زمان كان فيه خلا وصالحا للنقل والتمليك. الوجه الثاني يظهر مما كان اعترض به صاحب الجواهر هناك على ظهور هذه الثمرة بالقول إن أدلة البيع ظاهرة، طبعا أدلة البيع الفضولي الصحيح بحسب الفرض، وهي مجموع أدلة البيع العامة وأدلة الصحة بالإجازة وكون الإجازة كاشفة. هذه الأدلة تدل وظاهرة في أنه بالكشف ينكشف ترتب الملك من حين العقد إلى حين الإجازة ملكا مستمرا في هذا الزمان، لا يكشف الإجازة على الكشف عن مجرد حدوث ملك عند العقد ثم يزول، بل عن حدوث ملك يبقى إلى الإجازة بل وإلى ما بعدها، لكن ما بعدها لا يهم، المهم من العقد إلى الإجازة أي شيء يطرأ تغيير تبديل فيما بعدها يكون عند المجيز، لكن الآن قبل الإجازة هل يؤثر أو لا؟ يعني مثلا الخل إذا انقلب خمرا بعد الإجازة وانقلب خمرا عند مالكه لا شغل لنا فيه، السؤال بين العقد والإجازة لأنه يحتمل تأثيره في العقد. فهذه الأدلة ظاهرة في حصول الملك من حين العقد لحين الإجازة، وحصول الملك في زمان فرع ثبوت القابلية في ذلك الزمان، فيكشف الملك الثابت في هذا الزمان من جهة هذه الأدلة عن قابلية في كل هذا الزمان، فيعتبر استمرار القابلية بين العقد والإجازة، مثل استمرار خلية المبيع إلى زمان صدور الإجازة، وإذا لم يستمر يبطل لفقد الشرط. فهذا وجه آخر على الكاشف، هو وجه عدم الصحة من دون بقاء الشرط إلى حين الإجازة. هذا هو الوجه الثاني. ثم إن المصنف بعدما ذكر ظهور ثمرة التي منها يظهر الوجه الأول كما بينا، واعتراض صاحب الجواهر الذي منه يظهر الوجه الثاني على الكشف كما بيناه الآن، هو هناك رد على اعتراض صاحب الجواهر بأنه لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ولا اعتبار استمرار الملك المكشوف عنه هذا الملك بالإجازة، لا وجه لاعتبار الاستمرار فيهما من العقد إلى حين الإجازة، وذكر لذلك عدة شواهد. حتى لا نرجع إلى كل البحث أنا أذكر لك شاهدا منها، هو هذا: ما لو وقعت عقود فضولية متعددة على المبيع الواحد، وهي مسألة تأتي قريبا لعلنا غدا إن شاء الله نتعرض لها. لا، لو وقعت عقود فضولية متعددة على المبيع الواحد، كان باع زيد مال عمرو فضولا إلى شخص ثالث بكر مثلا، ثم باع الثالث بكر إلى رابع إلى حمد مثلا، وباع حمد إلى خامس وجاسم، وهكذا، وجاسم إلى فهد، وفهد إلى سلمان، وسلمان إلى خليفة، وهكذا تقاذف هذا المبيع في عقود متوالية متعاقبة. ثم جاء المالك وقيل له هكذا صنعوا بمبيعك، فأجاز، أجاز البيع الأول منها، قال صرحوا هناك في مثله بأن إجازته للبيع الأول توجب صحة جميع العقود. وذلك لأن إجازة البيع الأول، في البيع الأول ماذا قلنا؟ باع زيد مال عمرو فضولا إلى بكر. خب جاء عمرو المالك أجاز الأول من جميع هذه العقود، بيع زيد إلى إلى بكر. ما معنى ذلك؟ معناه أنه ينكشف على الكشف أن بكرا ملك المبيع بنفس العقد الواقع بينه وبين زيد. ها؟ وإذا ملك بنفس العقد الأول، فبيع بكر ثانيا على الثالث، قلنا باع زيد على ثان بكر، وباع بكر على ثالث، بيع بكر على الثالث وقع بعد تملكه ووقع على ماله، فهو بيع صحيح. وإذا كان صحيحا بيعا في ماله، ملك الثالث الذي باعه عليه، والثالث أوقع عقدا آخر أيضا على ماله، وهكذا كل العقود، فيصح الكل. مع أن مالكية الأول، مالكية المشتري الأول اللي هو بكر في المثال، لم تبقى إلى حين الإجازة من المالك، قابليته لم تبقى، قابليته ومالكيته لم تبقى إلى حين إجازة المالك. لأن الفرد ما ذكرنا من أنه بالإجازة ينكشف صحة العقد الأول وملك هذا المشتري الأول به وخروجه عنه مباشرة بالعقد الثاني، فلا يملكه بالكشف إلا ما بين العقد الأول والثاني، ولا يبقى ملكه إلى إجازة المالك. وأنتم تقولون لابد أن تبقى الشروط والقابلية إلى حين الإجازة. قابلية، القابلية هنا هي أي شيء؟ هي مالكية المشتري الأول. ليش؟ لأنه من حيث كونه مالكا له القابلية أن يملك الآخر. ومتى يملك الآخر؟ في الواقع بالإجازة ينكشف تمليك الآخر بالعقد. لكن أنتم تشترطون بقاء هذه المالكية إلى حين إجازته، بقاء هذه القابلية إلى حين إجازة المالك. هي لم تبقى إلى حين إجازة المالك، ويملك بمجرد العقد الأول الإجازة تكشف عن هذا وتزول مالكيته بالعقد الثاني والإجازة تكشف عن هذا، وذلك قبل الإجازة بمدة، فلم تبقى مالكيته التي هي قابليته لتمليك الآخر إلى حين صدور الإجازة. هذا شاهد، وهناك شواهد أخرى وأدلة من أخبار تراجع في محلها. والحاصل أن المصنف بهذا الاعتراض يكون قد رجح الوجه الأول على الكشف وهو الصحة من دون اعتبار بقاء هذه الشرائط ومنها هذه القابلية التي ترجع إلى ترجع في مثل مسألة الخل والانقلاب خمرا إلى شرط بقاء المبيع على صفة جواز نقله، مشروعية نقله، هذا شرط. بهذا البيان لا يعتبر هذا البقاء، ويرجح باعتراضي هذا على اعتراض صاحب الجواهر الوجه الأول وهو الصحة من دون بقاء الشرائط، هكذا ذكر هناك. لكنه هنا في هذا البحث ذكر العكس، وبعدما بين الوجهين قال إن اعتبار بقاء هذه الشروط على الكشف أيضا كما يعتبر على النقل غير بعيد. ها، هناك أشكل على صاحب الجواهر فيما ذكره من اعتبار البقاء، ونتيجة الإشكال أن يكون بحسب نظره عدم اعتبار البقاء وهو الوجه الأول أرجح. هنا قال اعتبار البقاء كما على النقل غير بعيد، من هنا أورد على المصنف بتناقض كلامه في هذا المقام حول اعتبار بقاء الشروط المساوي لاعتبار بقاء القابلية على الكشف، وقد اعتبرها أو قال ليس من البعيد اعتبارها اعتبار بقائها، تناقض كلامي هنا هذا مع كلامي في ذلك المقام حيث رد على صاحب الجواهر ومنع اعتبار القابلية. قال وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها بناء على النقل، وأما بناء على الكشف فوجهان علماء من ذاك البحث، واعتباره على الكشف أيضا كالنقل غير بعيد. هذا مناف لما كنت هناك اعترضت على من قال بالاستمرار وهو صاحب الجواهر. الثاني حاصل الكلام فيه أن العقد جنس عالٍ تحته أجناس مختلفة، وتحت هذه الأجناس أنواع. إذن العقد جنس عال تحته أجناس، من هذه الأجناس التي تحت جنس العقد العالي جنس المعاوضة، ما يكون معاوضة يشتمل على مبادلة مال بمال مثل البيع مبادلة عين بمال، والإجارة مبادلة المنفعة بمال، والصلح المعوض، الصلح قد يقع على العين قد يقع على المنفعة قد يقع على حق، مبادلة شيء ذي قيمة من مال أو عين أو حق بمال، والهبة المعوضة أيضا، هذا كله جنس واحد جنس المعاوضة. ويقابل جنس المعاوضة هو أيضا من الأجناس التي تحت الجنس العالي وهو العقد جنس ما ليس بمعاوضة من العقود، مثل النكاح ليس بمعاوضة، يعني ليس فيه مبادلة بين مالين، والنكاح كذلك ليس فيه معاوضة ومبادلة بين مالين. نعم فيه المهر، ويقال إنه مثلا جعل عوض البضع، لكن البضع ليس مالا، وليست هنا معاوضة، هذا لك وهذا لي. أيضا الصلح والهبة غير المعوضان، يدخلان تحت هذا الجنس، ما ليس بمعاوضة. هبة غير معوضة، تعطي شيئا تملكه من دون مقابل، هذا ليس معاوضة ومبادلة. الصلح من دون عوض في جوازه ومشروعيته كلام، ابتداء هكذا تقول: صالحتك على أن ما يحتمل أن لي في ذمتك هو لك مثلا، بلا شيء، بلا أي عوض. مثلا نحتمل أن لي في ذمتك مثلا جوهرة معينة كان أبي تركها عندك والله أعطاها، يحتمل أنك أنت كنت تقول: كان عندنا جوهرة بين هذه الأشياء التي تركها أبي لا نعرف لمن هي، أنا أقول كان أبي حدثني أنه وضع عند بعض أصدقائه جوهرة أمانة، وأبوك من جملة أصدقائه مثلا، وتقول هذه ضاعت الآن، ماذا أصنع لك؟ نقول أصالحك، فأقول صالحتك على أن تلك الجوهرة المحتمل أنها لي، غير معلوم أنها لي، يمكن أن نجري مصالحة لتبرأ الذمة، نوع احتياط، هي لك بكذا، هذا مسلم مثلا أنه جائز، أنه معوض. أما أن أقول صالحتك على أنها لك بلا عوض وانتهى، أقول صالحتك على أنها لك ولا أذكر عوضا، انتهى، فيكون مجانيا، هذا في مشروعيته كلام. لكن بناء على مشروعيته فهو عقد وليس بمعاوضة، واضح؟ عقد وليس بمعاوضة. إذن العقد جنس عال، تحته جنسان سافلان: المعاوضة وغير المعاوضة. تحتها كل جنس أنواع قد ظهرت من الأمثلة التي ذكرناها، تحت جنس المعاوضة بيع وإجارة وصلح معوض وهبة كذلك، وقد تجد غيرهما مثل المساقات والمزارعة مثلا، نوع معاوضة، أنت تبذل العمل وأنا أعطيك مثلا نسبة من حاصل الثمرة، بالأصل الثمرة لي تبعا للأصل، فأعطيك نسبة منها لقاء عملك مثلا. وتحت جنس غير المعاوضة أنواع مثل النكاح والصلح غير المعوض والهبة كذلك غير المعوضة. السؤال هنا في هذا الأمر الثاني هو أنه: هل يشترط في العقد المجاز أن يعلم المجيز حين إجازته جنسه، وأنه مثلا معاوضة أو غير معاوضة، ونوعه وأنه مبيع أو نكاح مثلا، أو هكذا قل: أن يعلم جنسه وأنه معاوضة أو غير معاوضة، ونوعه تحت ذلك الجنس، يعني وأنه على تقدير المعاوضة مبيع بيع أو إجارة أو غيرهما، وعلى تقدير عدم المعاوضة يعلم النوع أنه نكاح أو هبة غير معوضة أو صلح كذلك، يعلم كل ذلك بالتفصيل الجنس والنوع، أم يكفي أن يعلم إجمالا أن ما يجيزه هو عقد من العقود المحكوم فيها شرعا بالوقوع صحيحة موقوفة على الإجازة، واضح؟ صحيحة موقوفة على الإجازة وتصح بالإجازة، وإن تردد تفصيلا في جنسه وأنه معاوضة أو لا، أو حتى في نوعه وأنه بيع أو إجارة نكاح أو كذا إلى آخر ما ذكر. هل يشترط العلم التفصيلي أو يكفي هذا العلم الإجمالي؟ قال وجهان: الأول كفاية العلم إجمالا بكونه عقدا قابلا للإجازة، وذلك لأن الإجازة هي كالإذن السابق، ويجوز في الإذن السابق أن لا يعلم المأذون بتعلقه بشيء معين على التفصيل، ويكفي أن يأذن له بنقل ماله على الأعم من أن يكون نقلا بعوض أو نقلا بلا عوض. قال له: خلصني من هذا المال، انقله عني، سواء أتيت لي مقابله بثمن وعوض أو لا. يعني إن وجدت من يشتريه فبيعه، إن لم تجد فهبه، أرحني منه. أنا هذا حصل معي مرة في بعض أغراض البيت، أخذته ووهبته للتاجر الذي يشتري الأشياء المستعملة. واضح كيف؟ قلت له خذه، قال ما يفيدني، قلت له خذه مجانا، حل عني. تعبت منه. مثلا يمكن أن يأذن المالك لآخر في نقل ماله أعم من أن يكون بعوض أو بلا عوض. حتى المالك نفسه لا يعلم إلا هذا المعنى، لا يتعين عنده إلا هذا المقدار، انقله عني، أخرجه عن ملكي، بعوض ليس بالضرورة، بغير عوض ليس بالضرورة، أيهما كان فليكن. مثلا لا يعين، والمأذون له لا يعلم إلا هذا المقدار. طبعا لهذا كما يجوز له أن يأذن مع التحديد والتفصيل، وهذا بلا إشكال واضح ومسلم، يقول له بع مالي أو على الأقل عاوض مالي هذا ببيع بصالح بهبة معوض أي شيء، لكن عاوضه. إذن هكذا يجوز ويصح في الإذن، ويعمل المأذون بكل عمل يدخل تحت العنوان المأذون فيه، انقل مالي وهذا نقل ولو مجانا، عاوض مالي هذه معاوضة، ولو ستدخل إجارة، الإجارة ليست عوضا معاوضة على المال، على المنفعة. إذا كنا فهمنا من عاوض مال يعني العين لا يشمل إجارة، أما إذا فهمنا الأعام وهذه إجارة يصدق عليها عاوض مالي بالمعنى الأعام. عاوض مالي بالمعنى الخاص يعني على العين، إذن بيع أو هبه هبة معوضة، أو حتى صالح عليه بعوض، هو صالح لك، هذه معاوضة. يستطيع أن يعمل بكل ما يصدق عليه العنوان المأذون فيه. هكذا يجوز في الإذن. نعم يشترط في صحة الإذن ألا يبلغ متعلقه من الإبهام حدا لا يجوز معه الإذن والتوكيل من أصله، لشدة غموضه وكثرة الاحتمالات الصادقة فيه وعدم وضوحه بوجه إلا بأعم الوجوه، مثل أن يقول له مثلا: تصرف في مالي تصرفا ما. وبتصرف يعني ماذا؟ يعني تريدني أن أعاوض علي أو لا؟ وإذا كنت تريد المعاوضة تريد البيع أو غيره، وإذا كنت تريد غير المعاوض تريد نكاح أو غيره، أو أنك من الأصل لا تريدني أن أتصرف من هذا القبيل أصلا، لا معاوضة ولا غيره، لا شيء يصدق عليه عقد. مقصودك من تصرف يعني أتملكه أنا أو يبقى عندي مباحا أتصرف، بمعنى أنتفع أو أبيحه للآخرين أعيره. ماذا تريد من قولك تصرف؟ في غاية الغموض، لا يتضح ولا يعلم كيف يتصرف، ويحتمل وجوها مختلفة متناقضة، أعاوض أو لا، أو أصلا أبيحه أو لا، أصلا أتملكه أنا، أتصرف فيه أنا، ماذا؟ مثل هذا فيه من الإبهام ما يمنع صحة التوكيل لعدم اتضاح متعلقه بوجه، إلا ما أسميته أعم الوجوه، وهو عبارة أخرى عن غاية الغموض، الإيغال في الإبهام والغموض الذي لا يتضح معه المراد بالشيء من الوجوه، ويبقى مثارا للنزاع والإشكال. إذا بلغ مثل هذا الحد لا يجوز ولا يصح الإذن، دون ذلك يصح على الإجمال ما دام ينطبق عليه عنوان ما مهما كان فيه إجمال ويصدق على جزئيات مختلفة، لكن له وضوح، له ضابط منضبط، لا يكون مثارا للنزاع، واضح ولو على نحو العنوان الواحد العام الذي ينضبط ما تحته بالدخول تحته، مثل دخول البيع والإجارة وكذا وكذا تحت معاوضة، نكاح وما أدري إذا كانت جارية مثلا، نكاح وصلح وهبة غير معوضين تحت العقد غير المعاوضي، أما تصرف فتحت أي شيء يدخل تحت التصرف، والتصرف هو مبهم، منه معاوضة منه غير معاوضة، منه أتصرف لنفسي أتملك أستبيح أبيح لغيري، وهذه متنافيات متناقضات لا معنى للإذن بالأعم منها بهذا الشكل مثلا. على كل، إذا بلغ هذا الحد الذي يوغل في الإبهام ولا يتضح معه ما هو المأذون فيه لم يصح، وأما ما سوى ذلك فيصح. فكما يجوز في الإذن أن يتعلق بمثل هذا المعنى المجمل المعلوم إجمالا، المجمل بهذا المعنى معلوم إجمالا، وإلا فهو في نفسه واضح أعقد عليه عقد معاوضة له معنى مضبوط واضح، مجمل بمعنى نصالح الانطباق على أكثر من جزئي، تردد في مصداقه، لكن ليس التردد هنا ترددا، ما دام قاله في مقام الإذن والبيان فمعناه أنه يريد الأعم، وإلا هو نفسه هذا لو قال عاوض عليه ولم يكن في مقام بيان بل أهمله وأبهمه، أو وقع الإبهام والإجمال بحيث لا ندري، نعلم إجمالا يريد واحدا من مصداقيه البيع أو الإجارة مثلا، أو واحدة من أربعة بيع وإجارة وصلح وهبة معوضين ولا يتحدد، فهذا لا يصح أن نتمسك فيه بعموم اللفظ، يقول روح افعل ما شئت من بيع أو إجارة أو هبة أو صلح، وكيف هذا وهو علم أنه يريد واحد؟ مقصود أن يأذن بالمعنى في مقام البيان على وجه الإطلاق، فيصبح فيه جهة الترديد في المصادق لا تضر، معناه الذي يشترك فيه الكل واضح وهذه مصادقه. إذا كان في الإذن السابقة يجوز ذلك فيجوز في الإجازة أيضا، لما قدمنا من أن الإجازة هي كالإذن السابق لا تفترق عنه بشيء إلا في السبق واللحوق، وهذا هو وجه الجواز كفاية العلم إجمالا. الوجه الثاني اشتراط العلم تفصيلا فيما يجيزه من كونه معاوضة أو غيره، بيعا أو إجارة، نكاحا أو صلحا وأمثال ذلك. وذلك لأن الإجازة وإن كانت في ظاهرها شرطا في تأثير العقد أو جزءا لا في العقد، في السبب المملك المركب من العقد والرضا، الرضا هنا هو الإجازة، نعتبرها جزءا، فيكون المجموع المركب من العقد والإجازة سببا واحدا مركبا من جزئين، على الخلاف في أنها شرط في العقد أو جزء في السبب المملك المركب من العقد وغيره. هي وإن كان هذا ظاهرها، إلا أنها بحسب الحقيقة هي كأحد ركني العقد، من جهة أن المعاقدة والمعاهدة الحقيقية إنما تكون بين المالكين الأصيل وهذا المجيز، لا بين الأصيل والفضولي. الفضولي ليس بشيء، الفضولي يجري الصيغة تبرعا غير مشكور عليه لعله. واضح؟ أقول لعله لأن المالك لم يتصرف في المال أجرى الصيغة، والمالك قد يعجبه هذا العقد وباعه بثمن جيد، وأنا كنت من سنة أحاول أن أبيعه بنصف هذا وما يباعه، فالأجز هذا العقد وانتهى الأمر. إذن الفضولي يتولى الصيغة من عنده، المعاقدة الحقيقية والمعاهدة تكون بين المالكين الأصيل والمجيز، فإنه بالإجازة يصير العقد عقد المجيز كما هو عقد الأصيل، ويجب الوفاء به، ولذلك هي بهذا اللحاظ تشبه القبول مثلا، أن المالك الآن قبل، أو كما قلنا سابقا إذا كانت الفضولية في البيع فهي تقوم مقام إيجاب البائع، هي تشبه الآن الإيجاب. إذا كان فضولية في الشراء فهي تقوم مقام قبول المالك والمشتري. واضح؟ لكن على التقديرين هي في حقيقتها كالركن، كأحد الركنين، كالإجاب أو القبول، إذ بها يتحقق المعاهدة والمعاقدة الحقيقية التي يرتب عليها الشارع أثر معاقدة فيأمر بالوفاء. ومن هذه الجهة هي ركنون، ونشترط فيها ما نشترط في الركن. وكما أنه لا يصح مثل القبول من القابل من دون أن يعلم تفصيلا على ماذا وقع إيجاب الموجب، فيعلم أنه أوجب بيعا على مال كذا مقابل كذا إلى آخره بالتفصيل، لا أن يكون مرددا باع العين بكذا أو أجرها إلى مدة معينة بكذا أو صالح عليها بكذا أو وهبها بكذا، هذا لا يكفي. كذلك لا تصح الإجازة من دون أن يعلم على ماذا وقع العقد المتقدم. إذن يعتبر في القبول أن يرد على الإيجاب المعلوم تعلقه بكذا، المعلوم متعلقه تفصيلا، وكذلك يعتبر في الإجازة. وإذا شئت في القبول فقل يعتبر عند القبول العلم تفصيلا بكل ما له دخالة في تحقق رضاهما على شيء واحد، رضا متطابقة، بحيث لا يكون رضا أحدهما بشيء غير ما رضي به الآخر، وإلا لم يتحقق معنى معاقدة، معاهدة، تعاهدنا على أي شيء. هذا يقول أنا بعتك الكتاب بدرهم، ذاك يقول قبلت بيع الحمار بدينار مثلا، وعلى أي شيء اتفقنا وتعاهدنا وتعاقدنا. هذا اختلف فيه العوضان، حتى لو اختلف الواحد، بعتك الكتاب بدرهم، ذاك يقول قبلت بدرهمين، وعلى أي شيء توافقنا وتعاقدنا؟ ما تعاقدنا. إذن لابد أن يعلم تفصيلا بكل ما له دخل في تحقق رضاهما على هذا الشيء الواحد. وهكذا نقول في الإجازة لعين ما تقدم ذكره من أن الإجازة بمنزلة هذا القبول، فكما يعتبر فيه أن يرد على إيجاب واضح المتعلق تفصيلا لكي يتحقق المعاقدة، كذلك يجب في الإجازة أن ترد على عقد واضح المتعلق تفصيلا لكي يتحقق بها معنى المعاهدة والمعاقدة. ولأجل ما ذكرنا من كون الإجازة في حقيقتها أحد ركني العقد، يظهر قوة احتمال اشتراط صحتها بعلم المجيز بوقوع عقد متقدم. عندما تجيز يشترط أن تعلم وتجزم أنه وقع عقد متقدم. قبل قليل كنا نتكلم في العلم تفصيلا بمتعلق العقد. بغض النظر عن هذا، يفرض هنا فرضان: مرة نعلم بوقوع عقد هو كذا وكذا على التفصيل، ومرة نحتمل وقوع عقد هو كذا وكذا على التفصيل. بعد الفراغ عن اعتبار التفصيل، هل يجب أن نعلم بوقوعه أو يكفي أن نحتمل وقوعه فنجيز على تقدير الوقوع؟ نجيز إجازة لشيء يحتمل وقوعه تتعلق به لو كان واقعا وحاصلا في الواقع. هل يصح هذا؟ مجرد الاحتمال؟ قل لا، لابد من أن أعلم وأجزم بأنه قد وقع عقد متعلق كيت وكيت التفصيل الذي ذكرناه قابل للتصحيح بالإجازة. وذلك لأنه لو لم أعلم واحتملت الوقوع فإني أجيز إجازة تقديرية، أجزته على تقدير أن يكون واقعا. والإجازة التقديرية هي في معنى التعليق في الإجازة التي قلنا إنها ركن من ركني العقد بمنزلة الركن في حقيقتها، وإن كان في الظاهر تعامل معاملة الشرط أو الجزء في السبب المملك، لكن في حقيقتها ركن. وإذا علقنا في الركن يعني في القبول مثلا، فقد علقنا في العقد. والإجماع الذي يدعى على أنه لا يجوز التعليق في العقود شامل لها بحسب حقيقتها، فيدل على أنه لا يصح فيها أن تكون تعليقية تقديرية ولو بحسب المناط. يعني هذا الإجماع قال لا يصح في العقد أي وجزئي العقد وركني حقيقة وهما القبول والإيجاب التعليق، لكن من حيث إنها في حقيقتها كالقبول والإيجاب فصحيح لا يشملها الإجماع بعنوان معقدة بعنوان الإجابة والقبول، لأنها ليست إجابا ولا قبولا اصطلاحيين، لكن يشملها على الأقل بمناطق. كما أن القبول لا يصح فيه التعليق والإجاب كذلك، فما كان في حقيقته مثلهما وبمنزلتهما في الركنية للعقد وهي الإجازة، يتحقق فيه هذا المناط مثلا. ولأجل كونها في معنى العقد كما قلنا الذي لأجله قلنا لا يجوز فيها التعليق، يخاطب المجيز بعد وقوع الإجازة بخطاب وجوب الوفاء بالعقد السابق. والحال أن يعني بما سبق ووقع من عقد، والحال أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد كالوفاء في غير الفضولي بعقد المالك في المباشرة. ماذا يقال للمالك؟ أوفوا بالعقود، يعني أوفي بعقدك على ما شرحناه مرارا. والآن تريد أن تقول للمالك المجيز أوفي بالعقد السابق، يعني ماذا؟ أو أوفي أنا بالعقد السابق الذي هو للفضولي، ولماذا أوفي أنا بعقد غير؟ الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا من جهة أن العقد السابق أصبح لي وصرت أنا العاقد، ولم يصيرني كذلك إلا هذه الإجازة، كما يصيرني في فرض المباشرة إنشاء قبولي أو إيجابي. فعلم من ذلك أن المجيز عاقد ولو في المعنى، وإذا كان عاقدا يشمله الإجماع على عدم جواز التعليق في العقد، فلا يجوز التعليق في الإجازة، فلا بد من الجزم بتقدم عقد وتجيز على الجزم حتى لا يكون تعليقا في الإجازة التي هي بمنزلة العقد أو بمنزلة أحد ركني العقد. ثم أمر المصنف هنا بالتأمل، ولعله الإشارة إلى إمكان أن يقال إنه لما كان الدليل على عدم جواز التعليق في العقود هو الإجماع وهو دليل لبي، يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هما الإجابة والقبول الاصطلاحيان العقد لا ما هو في معناه. مثلا قال الثاني: هل يشترط؟ إذا شئتم شيخنا أترك قراءته للغد. هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل؟ كيف يعني؟ فسر لي أن يكون معلوما، كونه معلوما للمجيز بالتفصيل. أقول يعني من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد، تعيين العوضين هذا وذاك، ونوع العقد بيع ولا صلح ولا إجارة، من كوني بيعا أو صلحا، فضلا عن جنسه، من كوني معاوضة أو غير معاوضة، يعني نكاحا لجاريتي أو بيعا لها. النكاح ليس معاوضة، البيع معاوضة. هل يشترط هذا أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: وجه الكفاية من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه أي الإجازة بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل، أو نقول فيجوز تعلقه يعني الإذن السابق والتفريع على شيء مقدر من كون الإجازة كالإذن السابق، والإذن السابق يجوز يكفي فيه العلم الإجمالي فيجوز تعلقه بغير المعين إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل، فكذلك تكون الإجازة. ومن أن هذا وجه اشتراط التفصيلي، الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول إذا أجزت عقدا لا تعلم متعلقه على التفصيل، يشبه القبول مع عدم تعيين الإجابة عند القابل، لا ندري الإجابة على ما وقع لم يتعين، كيف يبطل هذا ولا يتحقق به معاقدة بينهما ولا
يظهر على ما تراضيا، وهل هو شيء واحد أو لا، فيبطل من هذه الجهة. كذلك إذا وقعت الإجازة على غير معلوم تفصيلا، ومن هنا يعني ومن جهة أنها كأحد ركني العقد فيعتبر فيها ما يعتبر فيه، يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، أن تعلم أنه وقع عقد، يعني أن تجزم، ولكن مجرد احتماله بحيث فيجيزه على تقدير وقوعه إجازة معلقة، فيجيزه على تقدير وقوعه، إذا انكشف الوقوع، وإذا انكشف عدم الوقوع فليس هناك ما يجاز، إذا انكشف الوقوع يكون قد أجازه فعلا في مقام الإثبات وقبل انكشاف الواقع والحال في الثبوت، هو يجيز إجازة على تقدير الوقوع فيصيبه ويجاز إذا انكشف الوقوع، يقول هذا لا يكفي، لأن الإجازة، لأن هذا بمعنى التعليق في الإجازة، والإجازة وإن لم تكن من العقود أو أركان العقود حقيقة حتى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق في العقود، إلا أنها في معنى العقود وأجزاء العقود، واضح؟ ولذا يخاطب المجيز بعدها بالوفاء بالعقد السابق، الآن يقال له أوفي بالعقد أي السابق، مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد، هذا معناه أن المجيز عاقد. فتأمل والحمد لله رب العالمين.